الإيمان هذه أنوار القرآن أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع أجوبة الإيمان، الأجوبة الربانية القرآنية المحمدية التي تنير قلوبنا وعقولنا وتزكي نفوسنا. اليوم بمشيئة الله تعالى مع حلقة خاصة مع العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. مرحبا أستاذنا.
حياك الله وبارك فيك.
مصر تحبك.
أحبكم الله.
وقلوبنا تحبك.
أحبك الله.
والرحمة تحبك.
الله يبارك.
فمرحبا بك.
سلمك الله.
أهلا ونزلت سهلا.
بارك الله فيكم دكتور محمد.
بارك الله فيك. أستاذنا الكريم اختار أن نعيش في رحاب عطر ألسنتنا، أغرودة شفاهنا،
اللهم
سرياق نفوسنا،
اللهم سلم
بلسم قلوبنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
كيف لا وهو الأسوة وهو القدوة التي ارتضاها الله للأمة حين تعود إلى سيرته الغراء فتقرأ فيها الدروس والعبر التي تزكي نفوسنا تنير عقولنا. كيف لا وقد قال ربنا في شأن هذا، وليس بعد قول الله قول، وليس بعد بيان ربنا بيان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اختار حبيبنا أن نعيش في رحاب سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد.
نتأمل ونتدبر الهجرة برؤية عالم، ليس فقط برؤية عالم بل وبرؤية محب، وليس فقط برؤية محب بل برؤية خادم للسنة ولشرع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا هيئوا أنفسكم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لنتعلم هذه الدروس ونعيش من خلال أستاذنا على هذه المواقف. أستاذنا الكريم، نغبط أنفسنا مرتين.
الله
أننا جميعا في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسول الله.
ونغبط أنفسنا أننا في رحاب حضرتك.
الله يبارك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
أستاذنا، حياة سيدنا رسول الله قبل الهجرة،
نعم،
وبعد الهجرة، قبل البعث وبعد البعث،
نعم،
كلها أسوة وقدوة.
نعم.
كانت أنفاسه كلها لله.
اللهم
حركاته
صلح.
كلها لله. كلماته كلها لله. سكناته صلح. كلها لله.
اللهم
مقدمات الهجرة كيف تراها يا أستاذنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. أخي الحبيب شيخنا المبارك، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من أبان لنا الحجة وجلى لنا المحجة وتركنا في هذه الأرض على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحييك ويحيي جميع إخوة الذين يشاهدون في هذه الأرض الطيبة المباركة أرض مصر التي هي حصن من حصون الله في أرضه لهذا الدين، ومن يشاهدنا في آفاق الدنيا نحييهم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا بها. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
يا سيدي. قبل أن نتحدث عن مقدمات الهجرة،
نعم،
يجمل بنا ويحسن بنا أن نتحدث عن ذلك الزمن،
نعم،
الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
بإجماع،
نعم،
كل كتاب تاريخ حضارة الإنسان على الأرض،
نعم،
مسلمهم وكافرهم، شرقيهم وغربيهم،
نعم،
أن القرن السابع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسوأ القرون ظلما واضطهادا وتسلطا وجهلا وسوءا. كانت الدنيا قد أظلمت، فحرفت للأسف الشديد الديانات، وعظم الظلم، وتسلط الناس بعضهم على بعض. وهذا الوصف يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله قبل بعثته نظر إلى العالم عربهم وعجمهم،
نعم،
فمقتهم جميعا إلا قلة قليلة ممن كانت تعبد الله على دين إبراهيم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليكون رحمة للعالم كله، وليس للعرب وليس للمسلمين،
نعم،
وليس لمنطقة دون منطقة. وقد كان كذلك إذ أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنار الله للإنسان معرفة كرامة الإنسان كإنسان،
نعم،
وصنع الله فوق الأرض هؤلاء الأناسي. أما مقدمات الهجرة،
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لديه من الحنكة التي وهبه الله، لأن الله صنعه على عينه، كان عنده من الحنكة والحكمة ما كان يتطلع إلى أن يجد أرضا يجد فيها الأمان ويجد فيها النصرة ويجد فيها القوة والمنعة لكي ينشر دين الله. وربما فكر في أن يظهر إلى ديار هجر، وقد كان ذلك نوع من تفكيره،
نعم،
ومرة كان يظن أنه سيذهب إلى اليمامة،
نعم،
وأرسل أصحابه إلى الحبشة لكي يبدأوا تأسيس فكرة هذا الدين لعله أن يجد ذلك هو المنطلق،
نعم.
ولكن الله جلت قدرته وتعالت عظمته، شاء أن يجعل طيبة الطيبة طيبة الطيبة هي مهاجره عليه الصلاة والسلام. ذلك أنها يوم أن اشتدت الأزمات على النبي صلى الله عليه وسلم وكثر العداء، مات عمه أبو طالب، مات زوجته خديجة، كثر الأذى من قبل قريش، بدأ الصحابة يعني هاجروا إلى الحبشة،
نعم،
فلما ضاقت أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يعني يتأمل أين المخرج، أين،
نعم،
المخرج،
نعم.
وإذا بربك عز وجل يأذن له بستة نفر،
نعم،
جاءوا من قبيلة الخزرج للحج،
نعم،
عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام،
نعم،
فأسلموا وقالوا نشاور قومنا. عادوا في السنة التي بعدها وكان عددهم 12 رجلا،
نعم،
فأسلموا. ثم جاءوا في السنة الثالثة وكان عددهم حوالي 70 وامرأتان،
نعم،
وجاءوا وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل،
نعم،
الدقيقة،
نعم،
أنا أريد فقط أن أنقل إخواني بسرعة إلى ما كان قبل الهجرة،
نعم.
جاءوا التقوا عند العقبة في منى،
نعم،
وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وبدأت المفاوضة بين الصحابة وبين هؤلاء الأنصار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما عرض عليهم الإسلام فقبلوه وقبلوا نصرته، وقال لهم انصروني كما ينصر الرجل منكم إزاره وأهله وذماره.
نعم.
قالوا لك ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام واحد من الأنصار وقال يا رسول الله هذا الذي لك فما الذي لنا؟
نعم.
ما الذي لنا؟
نعم.
أراد عليه الصلاة والسلام ألا يربطهم بحظ من حظوظ الدنيا.
الله.
مع أنه يعلم بإعلام الله لا، والدليل قصة سراقة.
نعم.
التي سنقولها بعد قليل.
نعم.
هو يعلم لكنه لم يرد عليه إلا بقوله لكم الجنة.
الله.
هذه الدنيا سهلة مع أنه يعلم.
نعم. أرشدهم إلى الأعظم والأعلى ووجههم
والأعلى والأعلى. المهم بدأ الصحابة، نعم، لما رأت قريش أن الصحابة بدأوا في مهاجرهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير.
نعم.
علمهم الإسلام، ويعني الحمد لله ما من بيت إلا ودخلوا هذا الدين. على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما علمت قريش ائتمروا المؤامرة الكبرى،
لما علموا بأنه سيهاجر،
بأنه أصبحت لديه منعة، والصحابة بدأوا يهاجرون واحدا بعد الآخر،
بوادر كده بوادر.
وبدأوا يخرجون، منهم من كان يخرج خفية ومنهم من كان يخرج علانية، كعمر رضي الله تعالى عنه وقف في وسط مكة وقال يا أهل مكة من أراد منكم أن ترمل زوجته وأن يتيتم أولاده فليلحقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. على أي حال، ومنهم من اشترى نفسه بماله كصهيب رضي الله عنه وأرضاه، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. على أي حال، لما رأت قريش من ذلك اجتمعت قريش في دار الندوة في مؤامرتهم الكبرى. والتقى 100 من أساطين قريش من قبائلها العشر.
نعم.
وجاء الشيطان على شكل رجل نجدي، لأن أهل نجد أهل حكمة، فقالوا أدخلوا هذا الرجل فإننا لا نعدم أن نجد له رأيا.
نعم.
يلبس الخز هكذا، يعني له هالة
يثير الانتباه،
أي يثير الانتباه. وبعد ذلك بدأوا يتفاوضون، فقال أحدهم نطرد محمدا من مكة.
نعم.
فقالوا لا، إذا طردتموه فإنه سيجد له أنصارا.
نعم.
وربما عاد إليكم. قال الثاني طب نسجنه ونحبسه فلا يخرج أبدا.
نعم.
فقال بعضهم الدعوات لا يمكن أن يقضى عليها بالسجون، هي تتسلل من خلف الحيطان.
نعم.
وتصل إلى قلوب الناس. فقال أبو جهل رأس الكفر قال بل الرأي عندي. قالوا ماذا عندك؟ قال نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا ونعطيه سيفا حادا صلتا، ثم يذهب الشباب جميعا إليه في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، ولا أحد يستطيع أن يتحدث أن يطالب.
نعم.
بنو هاشم لا يستطيعون المطالبة.
نعم.
في هذه الحالة، في هذه الأثناء، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوامر: يا محمد اذهب إلى أبي بكر، هاجر أنت إلى المدينة، واجعل صاحبك في الهجرة أبا بكر، واجعل عليا في مكانك ينام مكانك. بهذه الثلاثة الأوامر،
هذا ترتيب إلهي،
ترتيب إلهي. خرج عليه الصلاة والسلام في وقت تقول عائشة ما تعودنا أن نراه فيه. جاءنا متلثما وطرق الباب وقال هل في البيت أحد؟ فقال أبو بكر يا رسول الله ليس فيه إلا أهلك. فدخل وقال يا أبا بكر إن الله قد أمرني أن أهاجر. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال أنت صاحبي. تقول عائشة فبكى أبو بكر فرحا.
نعم.
أبو بكر،
نعم،
أبو بكر خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الذي يجب أن نجله وأن نحترمه.
نعم.
وأن نقدره وأن نجعل له مكانة في قلوبنا، وحسبنا الله على من ينال من هؤلاء الطائفة.
نعم.
التي لو سألت اليهود من خير الناس قالوا أصحاب موسى. ولو سألت النصارى من خير الناس قالوا أصحاب عيسى، وهذه الطائفة إذا سألتهم من شر الناس قالوا أصحاب محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
نسأل الله السلامة والعافية.
يعني هؤلاء الأصحاب هم شوكة لحظة فيه. يعني بعد أن أثنى الله عز وجل عليهم وزكاهم، هل بعد تزكية الله تزكية؟
الله المستعان. ويقول عن أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا أنا وأنت. والإضافة تقتضي التكريم والتشريم على أي حال. على أي حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى غار ثور. غار ثور يا سيدي لا يستطيع الوصول إليه من الشباب إلا من يعني يبذل في سبيل الوصول حوالي 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات. صعد هو وأبو كان أبو بكر وهم يسيرون إلى الغار في الليل، مرة يمشي أمامه، مرة يمشي على يمينه، مرة على يسار، مرة خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما لك تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، إن تذكرت من يكون قد رصدنا في الأمام مشيت قبلك أفديك بنفسي، وإن رأيت تذكرت من يمكن أن يلحق بنا جلست خلفك. على أي حال لما
هذا
وصل
الحب وهذا الحرص،
هذا الحب والله،
وهذا يعني الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سيدي لما وصلوا إلى الغار استأذن أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله انتظرني قليلا. فدخل إلى الغار وبدأ يمزق ثوبا لديه، يأخذ من كل قطعة من ثوبه يسد بها خرقا من الخروق الموجودة في الغار،
الشقوق الموجودة،
الشقوق الموجودة خوفا من أن يكون فيها بعض الهوام، ولم يبق إلا شق واحد لم يجد له شيء، فأدخل قدمه فيه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخل يا رسول الله. من الإجهاد النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بأبي بكر تسكب دموعه. قال: يا أبا بكر ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله حية تنهش قدمي لأني وضعت رجلي فيها حتى أفنيك يا رسول الله، تأكل قدمه فلا يتحرك، ليريح النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال جاءت قريش، لما جاءوا في الصباح الله سبحانه وتعالى جاء هؤلاء العشرة ومكثوا عند الباب ينتظرون ساعة الصفر، وعلي رضي الله تعالى عنه نائم. فخرج عليه الصلاة والسلام وأدخل عليا مكانه، وسلط الله عليهم النوم، والنوم خروج للنفس مغادرة الروح للبدن كما تغادرها عند الموت. وهذا بحث عندنا في الإعجاز العلمي وعليه توثيق هائل. والله قد قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأماتهم الله وهو القادر على أن يسب أرواحهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب وبدأ يضعها على رؤوسهم، ثم خرج من بينهم عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الغار. على أي حال جاءت قريش تبحث عنه، وصلوا إلى باب الغار. انظر العجيب، كان يقول أبو رأس الكفر أبو جهل وعقبة بن معيط والحكم بن هشام وكلهم جاءوا، والوليد بن المغير كلهم جاءوا وقفوا على باب على الغار. الغار كان عبارة هو عبارة عن طريق كالحفرة، يعني فيه حفرة، فالواقف في أعلاه ينظر إلى من أسفله. فأبو بكر يقول: والله يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا وهم واقفون. فقال: يا أبا بكر ماذا تقول في اثنين؟ الله ثالثهم. الله صرف أبصارهم. على أي حال بعد 3 أيام بقاها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريقط وكان كافرا يدلهم الطريق. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث جاءت أخبار إلى سراقة ابن مالك، وكان من أشد العرب فراسة وقيافة وفروسية، فطلب من خادمته أمته أن تسرج فرسه. أسرجت فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يدركه، ولكنه قبل أن يصل إليه وكان يمشي على أرض صلدة، على أرض صلبة، وإذا بأقدام فرسه تسيخ أي تسقط في الأرض. فخرج من شدة الغضب وأخرجه، وكلما أخرج واحدة من أقدام الفرس ثارت ثورة من التراب كأنها بركان صغير، ومع ذلك ركب فرسه وهجم فساخت مرة ثانية. فصرخ وقال: يا رسول الله، إني أعلم أن الله يحميك. المهم فجاء إليه وأسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، خذل القوم عنا. ثم قال له: يا سراقة، كيف بك إذا وضعت سواري كسرى في يدك؟
الله، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان ذلك في خلافة عمر، عندما جيء بسواري كسرى.
نعم.
صعد عمر على المنبر ونادى وقال: تعالى يا سراقة حتى أضع سواري كسرى في يدك كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام وكان له خبر مع أم معبد.
نعم.
رضي الله عنها.
نعم.
وشاتها التي طلب منها لحما فلم يجد، لبنا فلم يجد، قالت: والله لا أجد شيئا، وإنما عندي هذه الشاة التي أجهدها المرض.
نعم.
ولا تستطيع أن تلحق بالغنم لمرضها، فقال: نعم. ائتيني بها. فمسح عليها عليه الصلاة والسلام، وإذا بها تدر، وبدأ يحلب، وأسقى أبا بكر، وأسقى عبد الله بن أريقط، وأسقى أم معبد، ثم شرب بعد ذلك. بقيت هذه النعجة 16 عاما تدر، وكان بعض الصحابة يمرون عليها ويشربون من لبنها
لبركتها.
بركتها.
نعم.
من العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هجرته في طريقه إلى المدينة يعطي كل موقف ما يستحقه.
نعم.
لما وجدوا بعض الأعراب، جاءهم أعرابي مر عليهم وسألوه عن بعض الأماكن والمواقع، ولما أخذوا منه ما لديه من معلومات قال: من أنتم؟ فقال أبو بكر: من ماء.
نعم.
قال: أي ماء تعنون؟
نعم.
ثم قال: ومن هذا؟ قال: رجل يهديني الطريق.
نعم.
والله لقد كان هاديا للطريق.
نعم.
وجدهم في الطريق بريدة بن الخصيب الأسلمي.
نعم.
بريدة علم بأن مكة قد أعدت لمن قبض على النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة.
نعم.
ناقة ثروة في ذلك الزمن، تحول الرجل من إنسان عادي إلى مليونير كبير.
نعم.
صاحب جاه ومكانة.
نعم.
لما أقبل ومعه 70 من قومه فرسان، فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فاهتز بريدة وقال: أشهد أنك رسول الله. وأسلم بريدة، ثم قال: والله يا رسول الله لا تمضي إلى المدينة بلا راية. فأخذ قطعة من الخشب وحل عمامته ووضع راية وبدأ يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء، لما أقبل كان هناك رجل من اليهود على أطب، يعني على حصن مرتفع.
نعم. نعم.
ورأى السراب يتراءى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا كل يوم يخرجوا، الصحابة الأنصار ومن
نعم.
كان قد هاجر، يخرجون كل يوم ينتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذاك اليوم فعلوا كما يفعلون كل
نعم.
يوم، ولكن في ذلك اليوم بالذات اشتدت عليهم القيلولة فرجعوا، يعني اشتدت عليهم.
نعم.
الشمس. هذا اليهودي صعد، فلما صعد الأطم رأى السراب يتراءى، فصرخ: يا بني قيلة، بني قيلة هم الأوس والخزر.
نعم.
أمهم واحدة.
نعم.
هذا جدكم، أي حظكم وإمامكم.
نعم.
هذا جدكم قد أقبل. خرج الصحابة يستقبلونه عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
بالحب، وهم يقولون: أبشر يا رسول الله بالمنعة والنصرة، وهم يلتفون حوله. وجلس عليه الصلاة والسلام في قباء وأسس مسجدها على التقوى، ومكث 14 يوما. وفي يوم الجمعة خرج وأدركه عند بني عمرو بن عوف، وصلى مسجد الجمعة أول جمعة يصليها عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
ودخل إلى المدينة وكان رديفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه،
رضي الله.
دخل والصحابة يلتفون حوله، وما مر على بيت من البيوت إلا دعوه وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. ومضت هذه الناقة تمشي تمشي حتى دخلت في مربد لغلامين وتوجهت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا مسجدنا. وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وبدأت حركة الخير في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة قام بأربعة أشياء عظيمة جدا.
نعم.
الشيء الأول: بنى المسجد ليربط المخلوق بالخالق
تبارك الله،
وآخى بين المهاجرين والأنصار من أجل أن يوجد الحب والتآخي والتلاقي، فلا قيام لأمة قلوبها مشتتة.
نعم.
وأفئدتها ممزقة.
نعم.
وكل منهم يرى لأخيه نظرة الكيد والمكر والخديعة.
نعم.
لكن عندما يكون الحب والإخاء والنصرة والتآخي يسودهم يكونون كيانا عظيما، بنى المسجد وآخى بين المهاجرين
والأنصار.
والأنصار
قوة الإيمان،
قوة الإيمان، نعم، نعم. قوة الإخاء، نعم. نعم. وكتب الحلف،
نعم،
بينه وبين القبائل الموجودة حوله، وضع،
نعم،
دستور،
نعم،
دستور يحدد فيه العلاقة بين المسلمين عليه الصلاة والسلام، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود،
نعم،
وبين المسلمين والقبائل العربية، نعم، التي كانت هناك. نعم. واللهم صل على رسول الله. ذهبت الرابعة عني لعلي أذكرها بعد قليل. يعني بنى المسجد وآخى
بين المهاجرين
والأنصار، وكتب الوثيقة التي حددت العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض،
نعم،
وبين المسلمين وبين من يليهم،
نعم،
من القبائل،
نعم.
نعم. نعم. ووضع هذه الوثيقة عليه الصلاة والسلام، وبدأ في الدعوة إلى الله وبناء الإنسان، وانطلق بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الرائع الشيق الذي تملأه روح الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمح لنا،
نعم،
أن نتلمس الدروس،
تفضل يا سيدي،
والعبر،
نعم،
من خلال هذه المواقف.
نعم.
آخر موقف ختمت به،
نعم،
حضرتك، وما أحوج الأمة في ظروفنا وفي سياقنا المعاصر، وهو أنه أصلح وآخى بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج على أساس من أخوة الإيمان.
الله يرضى عنك، ذكرتني يعني الرابعة يا
الله يبارك فيك،
أنت ذكرتني الرابعة،
الله يبارك في حضرتك. لا بد أن تلتقي القلوب،
نعم،
إذا أردنا أن نبني نهضة وأن تتقدم الأمة وأن يكون لنا التمكين، لا بد أن تلتقي القلوب،
نعم.
الشقاق والنزاع والفرقة لا يأتي من ورائها إلا ما حذرنا الله منه،
نعم، صحيح.
ولا تنازعوا
فتفشل وتذهب ريحه.
ما أحوجنا أن يحب بعضنا بعض،
أيوة،
وأن يتعاون بعضنا مع بعض. نريد أن نسمع شيئا عن هذا الموضوع.
أولا يا سيدي، أنت ذكرتني، ذكرك الله بالخير،
القضية
الرابعة،
نعم،
والرابعة هي أنه انتزع الأشواك،
نعم،
من قلوب الأوس والخزرج،
نعم،
لأن الأوس والخزرج كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عندهم حرب اسمها حرب بعاث،
نعم،
استمرت 40 سنة،
نعم،
بين قبيلتي الأوس والخزرج،
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام انتزع ما تبقى من الأحقاد،
نعم،
من قلوب الأوس والخزرج، نعم، وجمعهم تحت مظلة الحب في الله. أما كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى،
نعم،
لا أعظم مما فعله عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أعظم منه، لأنه جعله الطريق لصدق الإيمان،
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: والله، يقسم عليه الصلاة والسلام،
نعم،
لن يذوق عبد طعم الإيمان،
نعم،
حتى يؤمن بثلاث،
نعم.
الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله،
نعم،
أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبني هذه المعاني،
نعم،
لكي ينتزع الأنا من،
نعم،
قلوبهم،
نعم،
قال عليه الصلاة والسلام: المتحابون في جلال الله يضعهم الله على منابر من نور يوم القيامة، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين،
الله،
يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون،
نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام:
عليه الصلاة والسلام،
والله لن تؤمنوا حتى تحابوا، والله لن تؤمنوا حتى، الله، تحابوا،
نعم،
لأنه أخبرهم ما هي طريق الجنة،
نعم،
قال: والله لن تؤمنوا، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا
حتى تحابوا.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
الله،
تزاوروا
تزاوروا
تلاطفوا
نعم
بش في وجه أخيك
نعم
ابتسم
نعم
في وجهه
نعم
هذا العبوس لا يليق بالمسلم.
الله
إذا كان ذلك هو الظاهر
نعم
في أن تبتسم فإن المراد أعظم وأعمق
نعم
إنه القلوب.
الله
إذا اطلع الله على هذه القلوب وفتحنا صحائف هذه القلوب فلا نجد فيها إلا الحب
نعم
والإخاء وأن ترى لأخيك ما ترى لنفسك وأن تحب له ما تحب لنفسك
نعم
وأن يذهب من القلب الحقد والحسد والبغضاء والكيد كما يفعله أهل الدنيا.
نعم
أهل الدنيا عندما لا يريدون ما عند الله يتجهون إلى الهوى لأن الناس في الأرض ينقسمون إلى قسمين
نعم
أهل هدى وأهل هوى.
نعم
من لم يكن من أهل الهدى كان من أهل الهوى ومن كان من أهل الهوى هوى وهان.
نعم
وأهل الهوى هم أولئك الذين لا حظ لهم إلا السعي وراء الشهوات والمنافع وشهوات الدنيا هي الجاه والمال.
نعم
الجاه والمال والشهوات المتعلقة
بهما. نعم
هذه إذا الإنسان جعل نفسه فقط مستعبدا لها سوف تجد بينهم من الصراع والنكد فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما هذا الذي يعيش من في الهدى فهو رجل لا يمكن أن يحمل في قلبه إلا الحب. يا أخي الكريم هل يعني لو تصور الناس العالم موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الناس لما مرت عليه جنازة يهودي وقف قالوا يا رسول الله إنه يهودي قال أليس إنسان؟
الله أكبر
أليس إنسان؟
أكرم بهذا الخلق
أليس إنسان؟ وتصل رحمتنا إلى الحيوان.
نعم
فيقول عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة النار بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
استميحك إذنا
تفضل يا سيدي.
فهذه مهاتفة ودودة حبيبة ومشاركة طيبة
ما شاء الله
تحية وإجلالا لشيخنا وعالمنا العلامة الفقيه الدكتور عبد الله المصطفى.
تفضل يا سيدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الدكتور الأستاذ الدكتور جمال إبراهيم أستاذ علم السموم بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
أهلا وسهلا دكتور في حضرتك.
والأهم من التعريف ده أنه من أحباب سيدنا الدكتور عبد الله المصلح.
نعم إحنا نحبه في الله والجالية الإسلامية كلها بتحب الدكتور في الله.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا سيدنا الدكتور.
تفضل
دكتور جمال تسمعني؟
نعم نعم تفضل.
الله يبارك فيك. يعني نحن نعتز بك عالما وباحثا علميا لأكثر من 45 عاما بالولايات المتحدة الأمريكية وبجامعة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وأنت أحد أجنحة ودعائم بحوث الإعجاز العلمي تحت ريادة أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح.
الله يبارك فيك.
من خلال البحث العلمي المجرد في الغرب في الولايات نعم. المتحدة الأمريكية.
أيوة.
ونحن نحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. هل هنالك شواهد علمية من واقع العلم للقرآن الكريم للسنة النبوية المطهرة يمكن أن يقدمها لنا بواقع علمي بقراءة علمية الأستاذ والباحث العلمي والأستاذ بجامعة كاليفورنيا الدكتور جمال الدين إبراهيم؟
نعم يعني في حاجات كتير وشخصية النبي يعني أقول لحضرتك خبر عجيب جدا أن شخصية النبي من الشخصيات المحبوبة جدا عند العلماء والأساتذة في الجامعات الأمريكية.
نعم
وأقول لحضرتك مثل كان حصل من حوالي 3 سنين في انجلترا بحث ليه الاطفال بيناموا على الجنب اليمين ويحط ايده تحت خده اليمين لما يجي ينام.
نعم.
وبعدين احنا خدنا البحث ده في جامعة كاليفورنيا من ناحية علمية وطبقناه على الكبار.
نعم.
فلقينا ان الناس اللي عندهم ارق والناس اللي هم ما بيقدرش يناموا يقعدوا ساعة أو ساعتين، لو نام على جنبه اليمين وحط يده اليمين تحت خده اليمين بينام في حوالي من 10 ل 12 دقيقة.
نعم.
وعملنا تجارب كتيرة، انتهى البحث ان الشق الايمن هو اقل، يعني الشق الايمن بيبقى مليان شحنات كهربية سلبية نتيجة للضغوط اللي بتحصل طول النهار.
نعم.
ولو وضع ايده تحت الخد الايمن اليد بتمتص كل الشحنات دي وتفرخها من الراس، والراس تقدر تنام.
الله.
ودي من السنة النبوية، واللي اكتشف كده الجامعة والفريق البحثي، وحاجة ملهاش علاقة بالدين خالص.
نعم نعم.
يعني في ناس، يعني انا شفت هنا للاسف في مصر والعالم العربي اطباء بيهاجموا السنة النبوية في حاجات كتير، بينما امريكا الان بتكتشف.
يا دكتور جمال
اتفضل.
طيب تسمح لي حضرتك استوضح واتبين من سعادتك، ما دام فتحت الاطباء الذين يهاجمون الاعجاز العلمي في القران او الاعجاز العلمي في السنه، بعض المشاكل المثاره ويعلو الصياح والاعتراض عليها، وتجد يجد بعض الناس فيها غرابه مثل بول الابل وهذه المسائل، هل العلم عندكم والبحث العلمي في امريكا بيان لهذه الحقائق؟
والله البحث العلمي اكتشف ان البول فوائد كتيرة جدا في العلاج، وكان العلاج التقليدي من حوالي 200 سنة في اوروبا.
نعم.
مادة البولينة مادة غير سامة. بعكس ما قالوا الدكاترة العرب ان البول مادة سامة. وان الجمل لما بيأكل بعض الاعشاب المعينة بيكسرها بطريقة معينة بحيث انها تصلح لعلاج بعض امراض الكبد. هقول لحضرتك البول كمان في سفن الفضاء الحديثة بيستخلص منه المية العادية للشرب، لأن ما فيش طريقة تانية حضرتك تجيب مية. ففي مرشحات خاصة بتحول البول لمية، بالإضافة إن مادة البولينة بتستخدم كمصدر للطاقة. وفي أبحاث كتيرة، يعني مثلا حكاية الحجامة.
طب قبل الحجامة يا دكتور، دكتور جمال.
نعم.
أنا بستوضح من حضرتك لأن المعلومات واضحة في ذهن حضرتك، لكن نعم. إحنا تلامذة بنحتاج نتعلم.
العفو والله تفضل.
بارك الله. يعني أنا أفهم من حضرتك إن الجمل على عهد سيدنا رسول الله لما كان بيأكل أعشاب غير مسممة وبيأكل أعشاب غير مرشوش عليها مبيدات وبيأكل هذا الأكل النافع جدا واللي هو معظمه بيحمل بعض المواد التي تستخدم في الدواء، هل الغذاء للجمل ده مؤثر في ان بوله كان بيبقى نقي فيستخدم في ذلك؟
نعم نعم. وكان واحنا جربنا الحاجات دي حتى في العصر الحديث. خدنا نفس العشبة اللي كان بياكلها الجمل وشفنا المسار بتاع الاعشاب دي في الكبد بتاع الجمل وازاي الجمل بيكسرها، وعملنا منها أدوية فعالة جدا الأيام دي. وكان بيجيب نتائج، لأن الجهاز المناعي بتاع الإنسان في الوقت ده كان يعني نقي جدا، بيختلف عن الجهاز المناعي بتاع الإنسان المعاصر.
نعم.
فلما العلم تقدم برضو الطريقة دي ما يعني ما كانتش فعالة قوي، لكن كانت فعالة في الوقت ده. لكن دلوقتي احنا بناخد نفس الاسلوب اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه مع الصحابة ومع الناس اللي هو بيعالجهم، وحولناه لكبسولات معينة.
نعم.
يعني استخدمنا نفس الطريقة ونفس مفهوم السنة النبوية بس بطريقة محددة
بأسلوب العصر. بأسلوب نعم. العصر وتقنية العصر.
نعم بأسلوب نعم. العصر.
طيب أستاذنا،
لكن ما زالت الطريقة أصل الطريقة هو صحيح، وال يعني كان الحادي لينا أو اللي قضنا الحاجات دي هي السنة النبوية.
طيب أستاذنا، لو عايز أستوضح من حضرتك، لما تغير الغذاء الخاص بالجمل عن الغذاء الذي كان عليه في الأول، هل ده يغير من المسألة؟
قطعا قطعا. غير من المسألة، لأن بقى يطعموا طعام الجمل بقى البرسيم والبقول والحاجات دي، والمادة العشبية اللي هي فيها المواد اللي تعتبر دواء خلاص ما بقتش توصل للجمل، فما بقاش بول الإبل دلوقتي صالح للعلاج.
طيب الحجام
ينفي
نعم.
إن في العصر عصور النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها 200 سنة بعدها كان بيبقى علاج ناجح جدا بنسبة عالية جدا بحسب الكتب التاريخية اللي كانت بتتكلم عن الموضوع ده في الطب. وأقول لحضرتك وفي كتب أوروبية بتتكلم على كده.
شكرا أستاذنا. طيب الحجامة سريعا, الحجامة هل هي فقط
من غير ما الغرب يعرف أي حاجة أن الشرق بيمارس الحجامة؟ إحنا عندنا في أمريكا بنستخدم العلق الطبي اللي هي ديدان صغيرة جدا بنحطها على أماكن معينة في الجسم فبتمص الدم الفاسد. حجم الدودة بيبقى حوالي 1 سنتي وبعد 4 أيام بيبقى طولها تقريبا حوالي 10 سنتي وسمكها بيزداد 4 مرات.
يعني ايه دم فاسد؟
بتمص الدم من أماكن معينة في الركبة والظهر وعند الرقبة.
يعني ايه دم فاسد يا أستاذ؟
الدم الفاسد هو دم راكد لا يتحرك بيسمح لوجود ميكروبات تقعد في الجسم تأثر على مناعة الإنسان.
طيب هل الحجامة يا أستاذنا مسكن فقط أم أنها مسكن وعلاج؟
لا الحجامة علاج لأنها بتخلص الجسم من سموم وأمراض معينة. حضرتك عارف أن تخصصي علم السموم.
نعم.
فلما السموم تتراكم حضرتك تصور الدورة الدموية زي نهر ماشي وفي جزء يعني في جزء راكد علشان النهر ده يفضل سليم حضرتك لازم تتخلص من الجزء الراكد اللي ممكن يكون فيه ميكروبات وحاجات بره.
ان شاء الله انت افدتني.
الحجامة بتخلصنا من الاجزاء الراكدة
نعم.
اللي موجودة في الجسم
نعم.
اللي لا تشارك في الدورة الدموية.
احنا محتاجين لعلمك الواسع في حلقات كتيرة لكن دي مداخلة بينت لينا على وجزتها حقائق مهمة وكل الإجلال والتحية لحضرتك في رحاب أستاذنا وعالمنا العلامة الفقيه الدكتور عبدالله المصلح. شكرا أستاذ الدكتور جمال.
تحياتنا لأستاذنا الدكتور عبدالله.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
شوف يا دكتور محمد.
أيوة.
بلوى هذه الأمة.
نعم.
ومن أسباب خراب عقولها.
نعم.
أنها جعلت من لا يعلم يتكلم فيما لا يعلم.
الله.
لما نعطي واحد إعلامي ليس له هم في حياته إلا أن يتصيد ما ظاهره أن في مقدوره أن يهد هذا الدين ثم يبدأ يهرج كما يشاء هنا تقع المصائب. القضية نحن نريد أن نقول للدنيا
نعم
اسألوا أهل العلم
نعم.
لا تسألوا الجهلة ولا أهل الهوى. اسألوا أهل العلم كل في تخصصه. لا تسألوا إلا متخصص تخصص في هذا العلم بالذات وأنتم اسكتوا وليتكلم
نعم.
العلم لأنه
نعم.
إن لم يتكلم إن لم يقبلوا العلم فقد ارتضوا بالجهل. فهؤلاء الذين ينتقدون مثل هذه الأمور
نعم.
لا ينتقدونها بوجه علمي
نعم.
عليهم أن يسألوا أهل العلم يعني
نعم.
أنا أذكر على سبيل المثال
نعم.
على سبيل المثال
أي.
وأنا سأنقل لك ما قال أهل العلم
نعم.
وليس ما قال أهل الهوى
نعم.
عندما كان يتندر هؤلاء الملحدون الذين يظهرون أنهم لا زالوا يحبون الإسلام ولكن يبدو لي كما قال الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
نعم.
عندما يتكلمون مثلا عن قضية حديث الذباب
نعم.
نحن كمجموعة من المتخصصين في الشريعة نقول الحكم الشرعي أنه إذا وقع الذباب لا ينجس الماء إحنا كشرعيين
نعم.
لكن من يمكن أن يحدثنا أن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء؟ أهل الاختصاص من العلماء المتخصصين في الأحياء الدقيقة
تماما.
وكانت النتيجة أن يكون أخونا إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم محمد أستاذ
نعم.
في جامعة الأزهر في كلية العلوم
نعم مصطفى إبراهيم
مصطفى إبراهيم
نعم.
أن يبقى سنتين
نعم.
يعالج قضية علمية بمنطق علمي ووفق البروتوكول المعمول به في كل جامعات الأرض وليس ما يقوله الجهلة
نعم.
في كل جامعات الدنيا وإذا به يكتشف 4 حقائق في حديث رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأولى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فل عطف به بالفاء فليغمسه قال لأنه في الحديث الآخر فإنه قد يضع الذي فيه الداء ويهرب. ولهذا جاء العطف بالفاء
بالسرعة
في قوله فليغمسه، والعطف بالفاء يقتضي المبادرة والعجلة.
نعم.
فليغمسه بسرعة. قال ثم لينزعه. قال تأملت في قضية ثم إذا بي وجدت عجبا. قال صورت البكتيريا والفيروسات وما يخرج من وفي المقابل رأيت المضادات الحيوية التي بدأت تخرج منه سواء كانت من جناحه أو من جسده، وتبدأ تتكون في شكل كور، وهذه ثم تنفجر فتقضي على كل الفيروسات والما فيه من 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 من, من, من أشياء من مما علق به مما يضر الإنسان. قال وهذه تحتاج إلى أن يبقى في السائل ما لا يقل عن دقيقة إلى دقيقة وعشر ثواني. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم، أي عطف بثم التي تقتضي التراخي. وأهل العربي يقول الوفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال.
ما هذا الجمال
يا سيدي؟ هذا الكلام عندما يهزأ هؤلاء الناس، لا نريدكم أن تتكلموا يا أيها الجهلة، ولا نتكلم نحن كعلماء شرعيين في هذه الأمر، وإنما نعيده إلى أهل العلم المتخصصين. فإذا قرروا ذلك قلنا من أمثلة هؤلاء العلماء أخونا وحبيبنا هذا الرجل العالم العابد، الشيخ جمال إبراهيم، الأستاذ الدكتور جمال إبراهيم. هذا الذي نعرفه بفضله وصلاحه وعبادته وفضله وسمته وسكينته، وهو عالم نفاخر به. وما قبله الناس ليكون أستاذ الهموم في جامعة كاليفورنيا إلا وهو أستاذا في هذا الجانب، اعترف له أقرانه وعرفه إخوانه، وهو أستاذ في هذا الباب. نسألهم هم وليس الإعلاميون هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه
ويبحثون عن الإثارة
والإثارة. أنا أقصد بهذا يا إخوتنا، صدقوني أن حبيبنا محمد
عليه
صلى الله عليه وسلم قد كشف الله له حجب الغيب فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون إلى يوم القيامة، وبالتالي فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد.
وجميل أن أذكر الإخوة المشاهدين بالبحث الذي وجهت إليه الدكتور مصطفى إبراهيم، مصطفى الأستاذ إبراهيم بكلية العلوم جامعة الأزهر،
جامعة
أنت قلت له بحثا ينطلق من القرآن الكريم.
نعم، بحث ثاني. بحث آخر
بعوضة
فما فوقها.
فما فوقها
الله يا سيدي. أنا كنت أقرأها وأقرأ كلام أهل العلم فيقولون فما فوقها يعني بما ما هو يعني أصغر منها كذا، لكن قلت له يا أستاذ حبيبنا مصطفى إبراهيم يا دكتور مصطفى، لابد الأصل في كلام الله هو الحقيقة، فلا بد أن يكون فوقها حياة. قال لي أبشر. وعاد صاحبنا وبدأ يبحث، وإذا به يأتي إلي بصور هذه البعوضة وهذه الحلمات الحية العائشة فوقها والتي تمشي فوقها، ورأيناها في مؤتمر الإعجاز العلمي بأعيننا، وهي تمشي في مؤتمر الإعجاز العلمي الأخير إذا عقدناه في تركيا، عندما جاء بهذه البعوضة والحلمات تمشي فوقها، وقال هذا كلام الله الذي قال إن الله
سبحانه من هذا كلام
أن يضرب، إن الله الآن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها.
أي أيوة، وهذا الذي فوقها.
أستاذنا، إذن الدخلاء يفسدون أي شيء يدخلون، ولو سكت من لا يعلم لانتهت المشكلة.
هي القضية، وأنا في تقديري عندما يسأل أحد من الناس عن قضية من القضايا لا يجيب هو إذا لم يكن متخصصا، وإنما يأتي بأهل العلم أو ينقل كلام أهل العلم في هذه، ثم يقول لمن يسمعه يا أخي إن لم تصدقني هذا هو العالم فلان. يعني أنا أذكر مثل من أمثلة يا دكتور محمد كفض. ما دمنا دخلنا في هذا الباب قليلا. عندما التقينا باثنين من كبار علماء الأجنة في الأرض في القرن العشرين، وهما كيث مور، ومن يعرف علم الأجنة يعرف من هو كيث مور ومن هو مارشال جونسون، أحدهما كندي والثاني أمريكي. وعندما التقينا معهم وبدأنا نحدثهم عن مراحل خلق الإنسان في القرآن، من نطفة ثم يتحول إلى علقة، ثم تتحول العلقة إلى مضغة، ثم تتحول إلى هيكل عظمي، ثم تكسى العظام باللحم، ثم تبدأ النشأة الكاملة، ثم ثم يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فسوى لحمها وعظمها وشق سمعها وبصرها، أي من 43 44 45 46، هذه الأيام الأربعة الفروق الفردية بينهم، يكون بعد 46 قد اكتمل تكوينه. يقول لك كيثمور وميرشل جونسون: قالوا لم نعلم هذه الحقيقة ونحن قد صورناها تصويرا ضوئيا كحقيقة يقينية إلا سنة 1912. أن يقول ذلك محمد له ربه، أن يقول هذا الكلام نشهد أن محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فقولوا لهؤلاء الأدعياء، قولوا لهؤلاء الذين لا يعقلون ولا يعلمون: افتحوا عقولكم للعلم.
نعم.
نحن لا نريد أن تصدقوا كلام مخرف ولا دجال ولا واهم
ولا دخيل
ولا دخيل. اسألوا أهل العلم، ونحن قد أمرنا بذلك، ومنهجنا في هذا الدين
فاسألوا أهل الذكر إن
فاسألوا
كنتم
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وهذه عندنا من القواعد الشرعية. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الزبرقان بن بدر عندما سبه الحطيئة وجاء إلى عمر يشكوه، قال: اقرأ لي قصيدتك. فقرأها، قال: والله يا أخي دعني آتي بأهل الخبرة ليستمعوا إليها. استدعى حسان عمر رضي الله تعالى، استدعى حسان وأحد الصحابة، يعني واحد من الصحابة آخر، نعم، وقال لهم: اقرأ يا زبرقان ماذا قال الحطيئة فيك. نعم. فقال، بدأ بقصيدته المشهورة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ثم التفت عمر إلى هؤلاء الشعراء وقال لهم: ماذا تقول يا حسان؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لو أن لي ملء الأرض شاء ونعما ثم قيل لي تقول وتكون فيك هذه القصيدة أو نعطيك هذا لما قبلت. ثم جاء إلى الرجل الشاعر الآخر، ذهب اسمه عني الآن، قال له: ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا ما هجه، هذا سلح عليه. فسجنه عمر بناء على كلام أهل الخبرة.
نعم.
فنحن أمة تؤمن بالتخصص.
نعم.
نعم. وأنا علمت أن مجموعة من الناس يعني أتوا بأحدهم وبدأوا يسألونه ويهاجمونه، وأنا أقول: دعونا نعود إلى أهل الخبرة ونسألهم. فلا أنت أيها الإعلامي ولا فلان، ولكن فإن قال العالم المتخصص هذا حق فلتسكت الأفواه.
نعم.
وإن قال هذا باطل فنحن معه.
نعم نعم أستاذنا،
علي حال.
محبوك تلاميذك يريدون أن يعلنوا عن محبتهم،
اللهم استعان،
لجلال قدر علمك،
اللهم استعان،
ومكانتك في قلوبنا،
الله يرحم حالك.
هذه مشاركة طيبة من أخينا الدكتور محمد العجرودي.
ما شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا دكتور محمد.
أهلا بكم دكتور محمد داود، وأهلا بعالمنا الفاضل فضيلة الأستاذ دكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح.
يا حياك الله يا دكتور محمد. يا حياك الله يا دكتور محمد.
بارك الله فيك أستاذنا الدكتور، وهذا هو لقاء السحاب، الأستاذ الدكتور المصلح والأستاذ الدكتور داود.
شكرا.
هذا اللقاء الذي أحبه وأتعلم منه.
شكرا.
وبارك الله فيكما، ويعني دخلتم بنا إلى هذه البساتين اليانعة الماتعة لحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
من هذه الدروس التي تعلمناها من الهجرة، ودخلتم بنا في دروس العلم، يعني في علم الأجنة وفي علم الحشرات، في هذه العجيبة من عجائب.
احنا يا دكتور محمد علمك فياض، بس احنا عايزين نغتنم أستاذنا، فهنكتفي بهذه التحية العطرة من حضرتك.
نعم.
وإن شاء الله نلتقي بك على خير إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لك.
مشتاقين لك يا شيخ محمد. يا دكتور محمد نريد أن نراك.
أستاذنا الكريم، هل لنا أن نعود إلى ما كان قبل مداخلة الدكتور جمال إبراهيم؟
نعم يا سيدي.
يعني أنت أثرت في معنى من المعاني المهمة في حياة الأمة، في تكوين هذه الأمة، في جمع قلوب هذه الأمة. صنع النبي ما صنع بين الأوس والخزرج.
نعم.
وبين المهاجرين والأنصار.
نعم.
يعني كيف استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحول الأثر التي في القلوب، الأنانية التي تحدثت عنها التي تقتلنا؟
أقول لك يا سيدي.
نعم. إلى خلق الإيثار.
أقول لك.
وأن يقدم الإنسان غيره في حظوظ الدنيا.
أي والله يا شيخ محمد، شوف يا سيدي.
أيوه.
المسألة تبدأ في حقيقة الأمر.
نعم.
من المدخل الحق إلى هذا الدين.
نعم.
ما هو المدخل الحق؟ المدخل الحق النقي الصافي هي لا إله إلا الله.
نعم.
فهموا ماذا تقتضي كلمة لا إله إلا الله.
نعم.
العجيب أن كفار قريش فهموها.
نعم.
لكن بعض المسلمة اليوم للأسف يحتاجون إلى أن يفهموها بكل أبعادها.
نعم.
أنت أستاذ اللغة وأنا أفاخر بك.
تفضل حبيبي. شكرا.
أنا أعلم أنك أستاذ في هذا.
بارك الله.
وأنت عضو مجمع.
بارك الله.
اللغة
فيه.
العربية.
بارك الله.
ورأيتك
فيه.
وأنت في تركيا تتحدث عن عظمة هذا القرآن في بيانه وإعجازه.
بارك الله.
نعم. وكان ذلك الحديث. لكن دعني أنا وأنت نتنادم.
تفضل.
في كلمة لا إله إلا الله. لا حرف نفي.
نعم.
كلمة إله لها في لغة العرب.
نعم.
أكثر من 22 معنى.
نعم.
يجمع هذه المعاني.
نعم.
كلها كلمتها. المحبوب المطاع. المحبوب الذي لا يرقى فوق حبه حب.
نعم.
والمطاع الذي لا يرقى فوق طاعته طاعة. والمحبوب المطاع تولد منهما العبودية لله.
نعم.
الذل والانكسار لله والاتباع لحبيبنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
الحب والطاعة تولد منهما العبودية لله والطاعة لرسول الله
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
هذا المعنى.
نعم.
لما كان حب الله أعظم، لما كان حب رسول الله أعظم، ولهذا تأدبوا بأدب القرآن فقال الله لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها.
نعم.
ومساكن ترضونها أحب أي أرقى في حبكم لها من حب الله ورسوله فانتظروا حتى يقع عليكم البلاء.
نعم. نعم.
فانتظروا فتربصوا. نعم. حتى يأتي الله بأمره. فكأن الله ما أنكر على هؤلاء أنهم يحبون الله، كان أنتم تحبون الله صح، لكن هذا ما يكفي، لابد أن يكون حبكم لله
أحب.
وحبكم لرسول أعظم.
نعم.
فلما تحقق فيهم هذا المعنى هان عندهم كل شيء.
نعم.
انظر. نعم. يا أخي إلى صورة من صور الإخاء.
نعم.
لما وقع أحدهم في زلة، زلة نزغة شيطان، فقال لبلال يا ابن السوداء، ذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعيرني بأمي، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أتقول لأخيك هذا؟ ماذا فعل هذا الأخ؟ ذهب مسرعا إلى بلال ورمى نفسه تحت قدمه وقال يا أخي ضع رجلك فوق رأسي أدبني أنا أتوب إلى الله من هذا. قال قم يا أخي أنت أخي. هؤلاء المتآخون المتحابون الذين خلصت قلوبهم من حب الدنيا والجاه وهذه الدنيا الدنيئة. الدنيا نحن يجب أن نكون فيها أرقى الناس وأعظم الناس وأن يكون لدينا المال وأن يكون هذه كلها لا مشكلة فيها.
نعم.
لكن شريطة أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. هذا هو السبب يا سيدي.
نعم.
على الأمة أن تتعلم أنها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا تعالت وارتقت في هذه المعاني ما يمكن أن تأسرها بعد ذلك حظوظ الدنيا.
نعم.
من الجاه والتسلط والأثر وحب الذات والأنا. هذا هو الذي يحصل.
نعم.
لما ترى الآن بعض إخوانهم يتناطحون في التلفاز وهذا يتحدث عن نفسه وهذا يتحدث عن جماعته وكأن الذي أمامه أعداء أعدائه. نسى أن هذا أخوه. أين الرحمة؟ أين الود؟ نعم نتحاور نتناقش تنصحني أنصحك نتحاب نتراحم
في إطار الأخوة.
في إطار الأخوة. لكن أما هذا الذي أنت كأنها وحوش يعني يقتل بعضها بعضا، أين الإخاء؟ أين الرحمة؟
نعم. يعني نفيد من علم حضرتك وإرشاد حضرتك وتوجيه حضرتك أن اليقين التام الخالص في حقيقة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأن المتابعة والتأسي والاقتداء بسيدنا رسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله كلها إنما هو طريق لزرع المحبة في القلوب وتنقية القلوب.
أكرمك الله.
وإذا التقت القلوب أستاذنا نأمل أن تلتقي وتجتمع السياسات وتجتمع الأهداف وتتوحد الأمة إن شاء الله.
إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز.
وما ذلك على الله بعزيز.
أنا واثق أن هذه الأمة يا سيدي أمة ولود.
نعم.
وأن الله عز وجل يعني إذا ما نعست أو غفت أو نامت
نعم
لكنها لا تموت، فإن الإيقاظ لها سهل
إن شاء الله
إلى الله
إن شاء الله. أستاذنا الكريم تأذن لنا أن ننتقل إلى عبرة أخرى ودرس آخر.
نعم.
وأنت تتحدث حديثك العزب عن حبيبنا
اللهم صل على
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
الهجرة جمع الله لحبيبنا فيها بين الأسباب الخارقة وهي المعجزات والأسباب الجارية إلى أخذ بالأسباب.
نعم.
هل لذلك من حكمة؟ هل لذلك من توفيق؟
بلى والله. يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
نعم
كان قد حصلت له عظمة الإسراء والمعراج.
نعم.
فأسر الله به إلى بيت المقدس
نعم
ثم عرج به إلى ما وراء سدرة المنتهى
نعم
وأوحى إلى عبدهما فكان قاب قوسين أو أدنى
نعم
وكلمه ربه ثم عاد من ليلته مرة ثانية إلى مكة
عليه الصلاة
كان
والسلام.
الله قادرا على أن يفعل به في أخذه من المدينة
نعم
من مكة إلى المدينة بكل يسر وسهولة
نعم
وقد ها وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا
نعم
لأن الله قال سبحان الذي أسرى في عبده
نعم.
والعبد روحا وجسدا
الله
نعم وكان الله قادر ولكن الله أراد أن يقول لهذه الأمة وأن يطبقها عليه الصلاة والسلام أن لا بد لك أيتها الأمة أن تأخذي بالأسباب الكونية في وصولك إلى الغايات الشرعية. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة والمدينة في الجهة الشمالية وذهب إلى الجنوب
نعم
وصعد جبلا شاقا هائلا وعندما خرج حتى من هذا الجبل لم يسلك الطريق السيار
نعم.
الذي تعرفه قوافل
نعم.
التجارة وإنما اتجه غربا صوب البحر ثم عاد به عبد الله بن أريقط يحاذي به الطريق المعتاد وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون
نعم.
أن نأخذ بالأسباب الكونية
نعم.
وإن أراد الله أن يكرمنا بكرامات ومنح وعطايا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نفيد من علم حضرتك
فضل يسير
أن الأخذ بالأسباب وأن التخطيط والبعد
نعم.
عن العشوائية
نعم
إنما هو من الأسوة الطيبة والقدوة الصالحة من سيدنا رسول الله في الهجرة.
اللهم
ففعل السبب طاعة
نعم
وترك السبب معصية
نعم
والاعتماد على السبب شرك بالله تعالى.
وقد أفدت وأحسنت
بارك الله فيك.
وترك السبب
نعم.
خلل في الدين والعقل.
الله أكبر.
واحد يريد ولدا ولا يتزوج لا يخلاف التزوج يا
أيوه.
واحد يريد قمحا ولا يزرع
نعم نعم, نعم. أستاذنا الكريم ننتقل إلى درس آخر بعد إذنك. يعني حينما وصل حبيبنا صلى الله عليه
الله
وسلم إلى المدينة وأول ما فعل المسجد
نعم
دور المسجد في بناء الأمة تفضل أستاذنا.
المسجد يا سيدي في هذه الأمة
نعم
هو المكان الذي تزكي فيه روحها وتنمي فيه يقينها
نعم
وتجدد فيه عهدها وبيعتها لربها عندما تقول له في صلاتها إياك نعبد
نعم
وإياك نستعين وعندنا بشرى
نعم
في الحديث الصحيح أن سورة الفاتحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أريد أن أطيل فيها لكن منها باب المناجاة.
الله
باب المناجاة
نعم
ما هو باب المناجاة؟
نعم
إذا قال العبد إياك نعبد قال الله عبدني عبدي بس شرط أن يكون قلبك حاضرا وإذا قال إياك نستعين رد الله عليه فقال استعان بي عبدي فلأعيننه.
الله
ماذا يريد المسلم بعد هذا؟ يأخذ المدد من الله
نعم
والعون من الله
نعم
والتثبيت من الله السداد من الله استعان بي عبدي فلأعيننه. إذن هذه واحدة. اثنين هو الذي فيه يتعلمون نحن فرطنا في دور المسجد، المسجد هو مكان التعلم. نعم نذهب في الجامعات، نعم ونحن أسسنا جامعات،
نعم
لا ننكر ذلك،
نعم،
لكن أخي اعطوا للمسجد حقه، اعطوا العوام حقهم. لا نريد أن يتعلم العلم الشرعي من كان في كلية الشريعة ومعاهدها. طب وبقية الأمة؟
نعم
الأمة بحاجة أن تتعلم ما لا يجوز لها أن تجهلها من دينها. فروض العين يجب أن تعلمها، أين تعلمها؟ في المسجد.
استعادة دور المسجد،
استعادة دور المسجد في التعليم
مهم.
وفي الدعوة التعليمية،
نعم،
في قواعد الأسس العامة لهذا الدين. إحنا فقط نريد منه أن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه،
نعم،
محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، قواعد الشريعة، يعني القواعد الكلية،
نعم،
العامة، يعني الدروس المهمة
بتيسير،
أيوة، نعم، بتبسيط وتسهيل،
نعم.
ثلاثة، هو ملتقى هذه القلوب. إذا التقى المسلم بجوار المسلم،
نعم،
بجواره في الصلاة تلاقت القلوب وارتاحت الأرواح، وشعر أن من بجواره هو أخوه، يتفقد حاله، يعرف أوضاعه، يعني هذا محل التلاقي، محل صناعة الحب، محل صناعة التآخي في هذا المسجد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يربط الكل بالله عز وجل في دعائهم وصلاتهم وعلمهم وقضائهم لحوائجهم. وقد كان المسجد في الماضي يؤدي دورا عظيما جدا.
نعم أستاذنا،
مما فعله كذلك يا سيدي،
تفضل،
مما فعله عليه الصلاة والسلام هذه الوثيقة المدنية،
نعم،
التي استخرج، نعم، منها بعض أحباب، بعض أحبابنا 64 64 قاعدة دستورية،
نعم،
هذه منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني هذا التآخي ليلف القلوب بعض، أنت أخي وأنا أخوك، حتى كانوا يتوارثون في البداية،
نعم،
وقد فعلوا أعظم صور الإيثار والإخاء،
نعم.
كان الأنصاري يقول لأخي المهاجر: يا أخي هذا مالي، اقتسمه، نصفه لك ونصفه لي، وزوجاتي أبطلق واحدة، أنا سأطلق واحدة أسلمها، تتزوجها أنت بعد العدة، فيقول: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، إخاء حقيقي وحب حقيقي، ولهذا صنع الله بهم دولة الإسلام الكبرى.
نعم.
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة،
نعم،
كانت 3/4 المعمورة القديمة قد ارتفعت عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أنا أقف يا دكتور محمد،
تفضل،
أمام معركة باب الأبواب اللي يسموها الآن دير بنت، أنا،
نعم،
وصلت إليها في أفغانستان،
بسم
في
الله
داغستان،
نعم،
داغستان من بعدها كانت سنة 23 للهجرة، من بعدها فتح الشرق كله إلى صحراء سيبيريا، والغرب كذلك، ومصر دخلها عمرو، ودخل الإسلام وانتشر في 3/4 المعمورة في ذلك الزمن. لماذا؟ خرجوا بهذا الحب، بهذا الدين، وخرجوا رحمة، رحمة للأمة،
نعم،
رحمة للعالم. الله المستعان،
الله المستعان،
الله المستعان.
بهذه الكلمات نختم هذا اللقاء، والله المستعان،
الله المستعان.
علينا أن نتأسى بسيدنا رسول الله، أن نتخلق بخلق، أن نتأدب بأدبه، أن نصفي قلوبنا بتوجيهه وإرشاده صلى الله عليه وسلم. إذا التقت القلوب كما بيّن أستاذنا وعالمنا، إذا التقت القلوب التقت السياسات ونجحت النهضة، واستطعنا أن نبني أمة كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يعلمنا أن التخطيط وأن الإعداد وأن الأخذ بالأسباب إنما هو من الدين ومن حسن التوكل على الله عز وجل، ففعل السبب طاعة وترك السبب معصية، بل ويضيف أستاذنا أن ترك السبب إنما هو قلة عقل وقلة خبرة وقلة يقين. يضاف إلى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الهجرة كيف جمع الله بين الأسباب الخارقة المعجزات له وبين الأسباب الجارية التي نحن مكلفون بها، وهي سنة الأخذ بالأسباب. أيضا رأينا كيف أن النبي حين وصل إلى المدينة كيف يكون بناء الأمم، كيف يكون مجتمع الإنسان. أول ما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بناء الإنسان، بناه على التوحيد الخالص، وبناه على الأخلاق الطيبة، وبناه على العلاقات الودودة مع المسلمين ومع غير المسلمين. خير هذه الأمة لكل البشر على الكوكب الأرضي كله، هكذا تعلمنا. وعلى هامش الحديث، يعني أنا أبين شيئا ذكره أستاذنا، لأن هناك من المتربصين الذين يعني يذكرون كل كلمة ويتعقبون. أستاذنا ذكر أني عضو بمجمع اللغة العربية، أنا خبير بمجمع اللغة العربية لكني عضو بالمجلس الدولي للغة العربية. هذا لبيان من يهتم بذكر هذه التعريفات. في الختام، أولا نغبط أنفسنا ونشكر الله عز وجل أن جمعنا بعالمنا في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتاج أن نتعلم على يد أهل العلم، على يد أهل الذكر، على يد المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد من بذلوا أرواحهم وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم خدمة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولهدي الحبيب. والشكر واجب للعلامة الفقيه ذلك الأمين العام، وسبقه أمور في خدمة العلم كثيرة لسيدنا رسول الله، فكان رئيسا لجامعة أبها، وكان أستاذا في الجامعات الإسلامية، وهو الآن الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الشكر قليل، فادعوا معي لهذا الرجل أن يمد الله في صحته وعمره خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يرزقه الله من بركة الوقت وبركة العمر ما يمكنه من إنجاز الطموحات التي يريدها للأمة. الشكر موصول إلى هذه القناة الموفقة، قناة الرحمة، وللقائمين عليها، وموصول لكم أيتها الأمة العظيمة، هذه الأمة التي كما عبر أستاذنا أنها أمة لا تموت ولن تموت، وأن حياتها وأن نهضتها وأن قوتها وأن تمكينها يرتبط بالقرآن ويرتبط بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
شكرا لك أستاذ.
ولك يا أخي.
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
وعلى خير نلتقي، بكل الحب وكل الود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان.